الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم السادس من شهر صفر لعام 45 و400 ألف، نشرع في كتابي الآداب من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 33 بعد 400. والإمام مسلم اختصر هذا الكتاب اختصارا واسعا، كما اختصر كتاب التفسير وكتاب الشعر وكتاب الرؤية عدة كتب وكتاب العلم، إنما يشير فيها إشارات. والواقع أن هذا الكتاب حقه أن يكون واسعا، لأن الآداب بابها واسع، آداب فيما بين العبد وبين ربه، فيما بين العبد وبين سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيما بين العبد وغيره، فيما بين العبد وبين نفسه، فباب الأدب باب واسع. ولذلك صنف الإمام البخاري كتاب الأدب في أكثر من 1500 حديث، وسماه الناس بالأدب المفرد، لأنه غير الأدب الموجود ضمن صحيح البخاري. وقد يعبر عن الأدب بالأخلاق، كتاب الأخلاق، كتاب الآداب ونحو ذلك. ويدخل في الآداب الواجبات، ويدخل فيها المستحبات، ويدخل فيه اجتناب المحرمات والتحرز من المكروهات. هو باب واسع. انظروا، إذا أخطأ الرجل يقول له تأدب، وربما قيل له تعلم الأدب، وإذا أصاب قالوا هذا مؤدب، أي أنه ملازم للآداب الشرعية. وقد ألف ابن مفلح كتابا واسعا وسماه الآداب الشرعية، طبع في مجلدين وربما في أكثر مع التحقيق، أتى فيه بخير عظيم. وجمع بعضهم كتاب الأدب من كلام ابن القيم في مجلدات يتكلم عن هذا الباب الواسع. وكان السلف يتعلمون الآداب كما نتعلم العلم. نحن الآن ربما نأخذ علم نظري، وهم كانوا يأخذونه علما عمليا. يحضر أحدهم لشيخ من الشيوخ وعالم من العلماء الكبار لا لشيء إلا ليستفيد من سمته ومن طريقة تدريسه ومن طريقة معاملته، لأن الآداب منها المكتسب ومنها الجبلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. في رواية جبلت عليهما يا رسول الله، قال: نعم. فكثير من الأخلاق جبلية، والآداب قد ينشأ الرجل محبا للخير، يصدق في القول، يكره الكذب، يؤدي الأمانة، يغض الطرف، متخلق بالحياء. وقد يكون خلاف ذلك، لكنه يتعود الأدب. العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، والصبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. إذن الشأن أن الإنسان يسعى في أن يكون مؤدبا متخلقا بالأخلاق الفضيلة، الأخلاق الجميلة، الأخلاق التي يحبها الله، وتكون على وفق طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقديما قيل: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت أخلاقهم. فإذا ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ورب خلق يتخلق به غير المسلم، فإن باب الأدب واسع قد يقع من غير المسلم، لكن المسلم يتعبد لله عز وجل بحسن الأدب، ويتقرب إلى الله عز وجل إليه بمثل هذه الأمور. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الآداب جمع أدب. باب النهي عن التكني بأبي القاسم بيان ما يستحب من الأسماء، يعني الآداب حتى في الأسماء. لا تسمي ولدك اسم قبيح، ولا تسميه باسم تزكية، وهكذا الكنية خير لنفسك ولولدك. الكنية التي يعرف بها لا قبيحة ولا تزكية. قال أبو سلمة المتصل: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الحمداني ابن أبي عمر العدني. قال أبو كريب: أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا، واللفظ له. قال: حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: نادى رجل رجلا بالبقيع يا أبا القاسم. البقيع المقبرة التي يدفن فيها الموتى، ويذكرون أن فيها أكثر من 10,000 من الصحابة كانت قد شيدت عليهم القباب، ووقع فيها الإلحاد من قبل الصوفية ومن قبل الرافضة والباطنية. الصوفية يعظمون جميع القبور، والباطنية والرافضة تعظم قبور آل البيت، حتى جاء الله عز وجل بالحكم السعودي واستفاد من الدعوة التي جددها الإمام محمد بن عبد الوهاب فأزال تلك القباب وتلك الآثار وتلك الرسوم. أعوذ بالله، حين يراها الإنسان الموحد يشمئز قلبه ويضيق صدره. يعني في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يرى مثل هذا البلاء، هذه الفتنة، وأيم الله لو كانت هدمت القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا هي أحب إلينا من الأبناء والزوجات وكل محبوب في هذه الدنيا. لو كانت هدمت تلك القبة التي يستدل بها المخالفون على باطلهم، باطل يستدل به على الباطل، فيقولون كيف تنكرون القباب والقبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من وضع القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بناها النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بها؟ هل بناها الصحابة واجمعوا عليها؟ إنما بنيت في القرون المتأخرة بعد 600 و500 بناها من قلوان سنة كم؟ يعني نحو هذا. المهم بناها أناس لا علم لهم ولا حلم عندهم ولا متابعة. ولما سئل بعض أهل العلم عن القبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم والاحتجاج بها، قال المسألة دولية لا دليلية. المسألة دولية، بنتها الدول، ما وضعتها الأدلة. فقد ألف الإمام مقبول بن هادي الوادعي رحمه الله رسالة في حكم القبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتخوف الناس من هدمها خشية أن يثور عليهم العالم الصوفي والعالم الرافضي. تعرفون يعني قوم همج قد سجنوا شيخ الإسلام وآذوه بسبب أنه أفتى بعدم شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويحتكر النبي صلى الله عليه وسلم ونحو هذا. فهم تخوفوا من هدم القبة أن تقوم عليهم الدول، يعني الدول ليست باليسيرة، ربما تجيش جيوشها بدعوى أنها عندها غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لله حكمة يا أخوة، لله حكمة. ما علينا والله لو تبنى عليه قبة من الزمرد والياقوت لكانت في حكم الباطل. الباطل باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كره ذلك ونهى عن الكتاب على القبور وعن تجسيس القبور وعن رفع القبور وعن إدخال القبور في المساجد وعن الصلاة إلى القبور. فنحن على سنته، على طريقته، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ومع ذلك من باب النصيحة يا أخوة، إذا هناك قبة في منطقة من المناطق اهدمها من قلوب الناس، ما تذهب تهدمها من الأرض وما زالت القلوب ما إلى إليها، وإذا بك ترد الناس إلى تعظيمها. أدري من ذهب هذه الأيام في بلاد الصبيحة وهدم قبة، فإذا بالمناوئين للدعوة السلفية يقومون على الشيخ بسام يتكلمون فيه في الدعوة، وربما يجدون من يناصرهم، مع أن الشيخ بسام حفظه الله بيّن أنه لم يأمر ولم يعلم بهذا الأمر. هذا هو الصحيح. كان بعضهم يقول يا شيخ مقبل إيش رأيك نهدم قبة الهادي؟ قال هدموها من قلوب الناس، أما تذهب تهدمها. كان في حضرموت بعض القباب، فذهب بعض الأخوة الذين يحبون التوحيد ويبغضون الشرك والتنديد بهدم تلك القبة، فقام الأمن بسجنهم وأمر آباؤهم أن يبنوها بالحديد والمسلح بدل أن كانت بالتراب. هذا من الأغلاط. ومن يغير منكرا بأنكري كغاسل الحيض ببول أغبري. هل زالت النجاسة الحيض؟ ما زالت النجاسة هي النجاسة، إذن ما هناك أي فائدة. والناس جهال، مثلا يقول كيف يهدم قبر جدي وربما ترده إلى المعتقد الفاسد بسبب هذا التصرف الغير مسؤول من بعض الأخوة هداهم الله. فنحن نفرح والله إذا هدمت القباب والقبور وزيلت المنكرات، لكن لا نثير الفتن على الدعوة وعلى الناس، ونسعى في هدم هذه الطواغيت من قلوب الناس. نحذر من الشركيات، نحذر من البدع، نحذر من الخرافات، نحذر من بناء القباب على القبور، نحذر من شد الرحال إلى القبور، نحذر من دعاء المقبورين، ومن غير ذلك من الشركيات والبلايا المنتشرات في عموم البريات، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا تعليق، قال النووي رحمه الله: قال العلماء إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. ولما احتاجت الصحابة رضي الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيها أبي بكر وعمر، بنوا على القبر حيطان مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي المحذور، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشمالي وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. ولهذا قال في الحديث: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، والله تعالى أعلم بالصواب. 678 تاريخ بناء القبة، يعني بعد القرون المفضلة بمدد. فالذي جرنا إلى هذا الكلام وإن لم يكن من درسنا هو ذكر البقيع، المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبر فيه الصحابة، وربما سمي بالنقيع. يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني لما أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هذا الحديث اختلف العلماء في معناه، هل النهي في زمنه، أم أن النهي في الجمع بين الاسم والكنية، أم أن النهي مطلق عن الكنية، إلى غير ذلك من الاختلافات. والذي يظهر أنه لو ترك التكني بكنيته أفضل وأحسن عملا بظاهر الحديث، هذا الأظهر، مع أن كثير من المتقدمين قد تكنوا بأبي القاسم من علماء السنة وعلماء الحديث. وفيه فضيلة التسمي بأسماء الأنبياء والصالحين، كما سيأتي معنا حديث مغيرة كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. والعجب أن كثير من الناس يعمد إلى البحث عن أسماء ليست في قاموس العرب ربما، فضلا عن قاموس الإسلام، ويأتي يراسلك يقول لك: إيش رأيك في اسم كذا؟ ما ضيق الله عليك يا أخي حتى تسمي باسم يشكل عليك، عندك أسماء كثيرة، سمي عبد لله بما شئت من أسمائه الحسنى، أو سمي بأسماء الأنبياء والصالحين، وعندك الآلاف من هذه الأسماء. وهكذا في باب البنات، لا تشغل نفسك هل يجوز أسمي رهف أو لا أسمي رهف، هنوف أو لا أسمي هنوف، ومدري إيش من هذه الأسماء، ريماس وما ريماس، وإيش معنى ريماس، ما دراني أنا إيش معنى ريماس، لكن يترك اسم ريماس وسمى لك حفصة، ميمونة، صفية، خديجة، جويرية، أسماء، ومن هذه الأسماء الواسعة جميلة. قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر بجميلة، الأسماء كثيرة، كم نسمي؟ ويذهب يحرج نفسه بهذا الاسم. هكذا آية يتحرج منها، ترك اسم آية. إيمان يتحرج منها، ترك اسم إيمان. إحسان ربما يتحرج منها، ترك اسم إحسان. أي اتك الشبهات، إن كنت ترى أن هذا الاسم فيه شيء ترك، اتك الشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. النبي صلى الله عليه وسلم قد غير اسم برة كما سيأتي معنا، كان يغير الأسماء القبيحة ويغير الأسماء التي فيها مدح. ثم بعض الأسماء موهمة مثل آية، هذه آية إن أراد بها الآيات الشرعية ما يجوز، إن أراد أنها آية من آيات الله لا حرج مثلا، لكن فيها إيهام مثل براءة، يأتي يتصل لك يقول لك: إيش رأيك في اسم براءة؟ يعني اسم موهم، إذا أراد به اسم الصورة لا يصلح ولا يجوز. هكذا اسم ملاك، لا يجوز أن تسمى الأنثى بملاك، ملائكة ليسوا بإناث. فباب واسع باب الأسامي، الحمد لله عندنا في القاموس العربي الموافق للشرع الأسماء الكثيرة الكثيرة التي تسمى بها الآباء والأجداد، وتسمى بها الأمهات، وما زال الناس يسمي بها حتى جاءتنا التسميات الغربية. وكان عند اليمنيين اسم شوعية، شوعية وشوعي. المهم جاءت الدولة الشوعية في المناطق الجنوبية، وكانت حكومة المملكة العربية السعودية وفقها الله تتحسس من هذين الاسمين، إذا وصل إلى الحدود اسمه شوعي أو شوعية هذه مشكلة، يظنون أنه صاحب العقيدة الشوعية، وهم لا شوعي ولا شوعية، لكن يختارون أسماء شوعة على ما قال أهل اليمن، هذه الأسماء شوعة. أخي اختار لنفسك ولأبنائك ولبناتك الأسماء الجميلة الحسنة التي لا تتحرج منها. أنا الحمد لله أغلب بناتي زوجات بأسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما ندر ممن كان قبل الاستقامة أظن واحدة من ثنتين، وإلا الباقي أخذت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأسمي بهن، بقي معي سودة النسوان يتحسسن من هذا الاسم مع أنه من السودد، لكن أحيانا يعني سوء الفهم يجعل الإنسان يتحرج من الاسم، فاسم سودة من السودد. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد خديجة من حيث الدخول، وكانت امرأة ملاحة يعني جميلة تذكر بالخير، لكن تتحرج النساء من هذا الاسم. جويري الحمد لله انتصرنا عليه، وغير ذلك من الأسماء. الشاهد أنك ريح نفسك. وأسماء الأبناء اخترت أسماء الأنبياء، لحديث المغيرة بن شعبة كان يسمي بأسماء الأنبياء، سمينا محمد رحمه الله، والآن جاء محمد ثاني سمينا محمد، وسمينا إبراهيم ويوسف ويحيى، ونقول اللهم ارزقنا عيسى وموسى. والله أني أحيانا إذا كنت في حج أو عمرة أو في وقت دعاء أقول اللهم ارزقني عيسى وموسى، يعني نأخذ هذا السبيل إحياء سنة التسمي بأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين. والحمد لله الدنيا فيها فسحة. ولي الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رسالة، يعني الأخوة الذين يحتاجون إلى مطالعة، رسالة في الأسماء الأجنبية التي لا يجوز التسمي بها، يعني لا بأس أن الإنسان يطلع عليها، مع أن هناك ربما أسماء جديدة مثل الآن مثلا ميسي، مثل جورج، مثل هذه الأسماء التي ما نحتاج إليها. والله المستعان. ولا تكنوا بكنيتي، يعني أبو القاسم، مع أنه كان له أولاد غير ذلك، فهذا على ما تقدم. وبالسند المتصل قال حدثني إبراهيم بن زياد وهو الملقب بسبلان قال أخبرنا عباد بن عباد عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله سمعه منهما سنة 44 يحدثان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهذا الاسم وما في بابه، عبد المجيد، عبد الحميد، عبد العليم، عبد الخبير، عبد السميع، عبد البصير، يعني أسماء حدد ولا حرج، عبد بأسماء الله عز وجل. لو رزقك الله عز وجل 100 اسم، 100 واحد أقصد، 100 ذكر، عبده لله. وفي الباب الثاني إذا أردت أن تعبد الإماء لله، أمة الرحمن، أمة الله، أمة العليم، أمة السميع، أمة البصير، أمة القدير، أمة وهكذا مشي على هذا المنوال وأرح نفسك. لا نريد ريماس ولا ميسي ولا جورج ولا ما أدري، أقول لكم أسماء نسأل عنها والله ما أدري ما معناها. يقول لك ما رأيك في هذا الاسم؟ يا أخي أنا ما أدري ما معناه، لا أستطيع أن أحرمه لأن الأصل الإباحة، ولا نستطيع أن نفتي به، الله أعلم يكون له معنى باطل. ما شاء الله، جزاك الله خير. كثير من الناس بعضهم يراسلني ويقول ما أسمي ابنتي يحب أن تسميها، أعطيها من هذه الأسماء، ويقول إذا جاء ذكر أقول له سمه كذا. واحد قال اسمي أنس، أيش رأيك أيش أسمي ابنتي؟ قلنا كريمة. قال وإذا جاء ذكر؟ قلنا حمزة. نظرت إلى يعني الإصابة من بنات أنس بن مالك وجدت أن له بنت اسمها كريمة، خلاص سمى كريمة بنت أنس والريح نفسها. يعني عندنا في الإصابة اللهم بارك أسماء رجال وأسماء إناث، فالقاب ما علينا إلا أن نختار منها، وأيضا نحيي أسماء العرب، أسماء المسلمين نحييها، بدل ما نأتي إلى أسماء العجم وأسوأ منها أسماء الكفار، وربما كانت لها معاني قبيحة ما تدري، بعض اسم ربما مكتوب هو لوطي وأنت تروح تسمي بهذا الاسم، ولا مثلا اسم إنها مدري إيش وأنت ترى هذا الاسم وتسمي به. صحيح بعض الفنايل هذه التي يشتريها بعض الناس هداهم الله من المسلمين، مع أنه ينبغي يشتري له فنيلة لا فيها رسومات ولا فيها أسماء ولا فيها شيء، يعني يشتري فنيلة ويذهب إذا رآها ممن يتكلم باللغة العجمية يقول له يا أخي هذه فيها كذا كذا، هذا مثلا فيها يقول هو مثلي أو هو لوطي أو هو كذا، يعني يتقع في حرج. مصيبة، هذه الأمور قد سببت قتل، شوفوا بين الناس يعني قتل، وقع قتل في اليمن في بعض القبائل، عندهم أن نزول الإزار من تحت الكعب علامة الناس اللي أخلاقهم سيئة، فوصل هؤلاء الناس في تلك البلاد وقام بعض السيئين يظن أن الباب مفتوح أمامه، ففعل بعض الحركات فقام ذلك بقتله، وجاءت قبيلة ذلك وقتلت من هؤلاء، وقع أكثر من قتيلين وعدد من الجرحى، ودخل بها بعد ذلك الناس. أيش السبب؟ وجدوا أن بعض الأشياء التي يظنها الناس على خلاف الواقع. صحيح والله، حتى كان عندنا شيبة زمان ونحن صغار السن، أول ما نبدأ نكبر كان تجد بعض الشباب يلبس لباس تحت الكعب، فكانوا إذا أرادوا يسبوه يقولوا هذا من أصحاب ثابت، هذا من أصحاب ثابت، لأن ثابت الله يرحمه يعني كان شيبة عاقل، وقال هذا اللبس ما يلبسه إلا يعني من في خلقه السوء، الرجل يبقى رزين. فالشاهد من هذا أن بعض اللباس أن تلبسه ما تدري إلى ماذا يعني يرشد، إلى ماذا يدل، بعض الأسماء أنت ما تدري ما معناها، فتأتي لها معاني باطلة. إذا دعونا مع الأشياء المعلومة شرعا، في الألبسة، في الأسماء، في الألقاب، في الكنى، في جميع الشأن. الله المستعان، الحمد لله رب العالمين.